يصادف غدا عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي، وإذ نحتفل بهذه المناسبة ليس من أجل المظاهر بل من أجل قدوم المخلص الذي ولد ليموت مصلوبا ويمنح الحياة لكل من يؤمن. أرجو أن يكون هذا العيد انطلاقا لحياة مجيدة مع الرب مستمعي وصديقي، وكل عام وأنت بألف خير. سأكون معك من أجل دراستنا بعد قليل.
طابت أوقاتكم أيها الأصدقاء الأعزاء. هذه صديقتكم ميسون ترحب بكم أجمل ترحيب في برنامجنا كنوز الحكمة. في قرية صغيرة اسمها بيت لحم، وفي نزل وضيع يقال له الخان، وفي مكان حقير في ذلك الخان يدعى المذود، ولد المسيح. في ساعة مولده كانت المدينة الكبيرة أورشليم غارقة في أحلامها، فدخل أرضنا من باب إحدى القرى. كانت أبواب القصور موصدة دونه، فتحول عن القصور وعبر. دخل أرضنا فقلب الدنيا رأسا على عقب، إذ وضع تاجا على رؤوس رعاة الأغنام وزحزح التاج عن هامة الملك. سكتت الأرض فهتف جند السماء. ولد مسكينا، ولكن كنوز المجوس انفتحت بين يديه. كان بعد طفلا، لكن حكمة المشرق سجدت عند قدميه. لعبت الخمر بعقول الناس وناموا، فسهرت على ميلاده النجوم. ذاك الذي كان في حضن الآب احتضنه يوم ميلاده الحيوان، عندما أقفل الأبواب في وجهه كل إنسان. لقد أفاقت الأرض من رقادها بأعذب الأناشيد. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام بالناس المسرة. سمعت الأرض هذه الأنشودة وهي لم تفق تماما من نومها، وسرعان ما تنبهت حتى وجدت بين يديها هدية عجيبة، لا من الأرض ولا من السماء، مع أنها جمعت بين الأرض والسماء، لا شرقية ولا غربية، مع أنها جمعت إلى مجد الشرق جلال الغرب. فهللت الأرض فترنمت وشكرت، فالتقت ترنيمتها بتسبيحة السماء، وتجاوبت الأصداء في قلب الفضاء. يوم ميلاد المسيح الذي وجدت فيه الأرض أبهج هدية فاجأتها بها السماء. نعم، في تلك الليلة الفاصلة، وبينما الأرض غارقة في نومها وظلمتها الروحية، في يوم كان عابرا للناس، سكت البشر وانقطع تغريد الطيور، وكأن الأرض نفسها وقفت عن الدوران لحظة، لأن الله تكلم. أطل طفل في الظلام وولد يسوع، جاءنا كلمة الله طفلا مولودا في مذود. الآن وقد أقبل عيده، كيف نستقبل يوم الميلاد؟ جميل أن نتحلى بثياب العيد، وأجمل منه أن نتجمل بروح العيد وأن نحتفظ بهذه الروح حتى يأتي العيد الجديد. وما هو روح العيد؟ إنه روح الفرح في الشدة، والسلام في الحرب، والرجاء في اليأس. لقد فرحت الملائكة بهذا العيد، فهل يفرح به البشر؟ لقد عبدت الملائكة صاحب هذا العيد، فهل يعبده البشر؟ هل تفرح به أنت وتعبده من كل القلب؟ تعالوا بنا يا أصدقائي نسجد لذاك الذي ذل لأجلنا، تعالوا بنا نحني رؤوسنا لذاك الذي أحنى رأسه لخلاصنا، تعالوا بنا نمجد ذاك الذي تخلى عن المجد حبا بنا.
تبكي سيدي من تعب أو جوع، وكم وهبت بالرضا عزاء للجميع، فاقبل مليكي سيدي طول المدى تعبني، أنت الرفيع
أحلى الأوقات وأكثرها فائدة أرجوها لكم في صحبة الأخ سهيل موسى.
ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من مقاطع إنجيل يوحنا. رجاء الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. أهلا وسهلا بكم في صحبتي. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 17 الرائع من إنجيل يوحنا. قلنا إن الله يتمجد إذا أبقانا في هذا العالم لنشهد له، مع أننا نتوق لنكون معه، وهو وعدنا بأن يحفظنا من الشرير. المؤمن ليس من العالم، بل هو مقدس ومنفصل ومفرز بواسطة كلمة الله، والكلمة تكشف عن فكر الله، وخلال قراءتك لها ستجد نفسك تتخصص وتفرز في خدمة خاصة. لا يمكننا أن نخدمه إلا إذا عرفنا كلامه وأطعناه. ثم سمعنا المسيح يصلي من أجل كنيسته. كلما أظهر المؤمنون وحدتهم بوضوح للعالم، كلما زاد تأثر العالم بالمسيح. والوحدة التي يجب أن تظهر للعالم هي اتحاد في الفكر والإرادة والعواطف والعمل والملكية. ما أبهج منظر المؤمنين الذين يجمعهم الروح الواحد والرب الواحد والرجاء الواحد من كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فتختفي بينهم الفوارق الجنسية والاجتماعية والعلمية. إن روعة هذا المنظر البهيج تبعث في العالم الهالك إيمانا يقينيا بأن يسوع هو المسيح المرسل من الآب. طلب المسيح من الآب أن نكون معه لننظر مجده، وهذا سيتم قريبا إذ سنكون في السماء معه في شركة مقدسة، بحيث ننظر مجده طوال الأبدية. نظل ننظر كل ذرة من مجده، فتفيض قلوبنا سبحا وتهللا وترنما وشكرا. الشيء الأخير الذي يذكره الرب هو أنه يبقى حبه في قلوبنا وفي حياتنا. إذا كنت مؤمنا وتعرف الآب والابن، فإنك تفتح قلبك ليدخل إليه الحب الجليل الذي في قلب الآب نحو شخص المسيح. ومتى أدخلت هذا الحب إلى قلبك، صار قلبك ملكا له بالكامل، وبذلك تتمتع بنفس الحب الذي به أحب الآب المسيح. في النهاية قلنا إن صلاة الرب تصور المسيح جالسا عن يمين الآب يشفع فينا، فهو كرئيس الكهنة في العهد القديم يحملنا على كتفيه رمزا للقوة، وعلى صدره في قلبه دليلا للمحبة. يسوع لديه القوة اللازمة وهو يحبنا، إنها محبة من قوي. هذا يأتي بنا إلى الفصل 18 من الإنجيل بحسب البشير يوحنا. كنا قد رأينا خطاب العلية ابتداء من الفصل 13 من الإنجيل، والذي تتوج بصلاة الرب في الفصل 17. قال القديس أغسطينوس: خطاب العلية بسيط في المفردات لكنه عميق في الأفكار. وهذا ما اختبرناه فعلا خلال تأملاتنا في هذا الخطاب، وأظنك توافقني الرأي مستمعي. نأتي الآن إلى التقسيم الخامس في إنجيل يوحنا، شهادة يسوع للعالم، وهو من الفصل 18 إلى 20. سنرى المسيح في هذا الفصل يعتقل ويقف أمام رئيس الكهنة، كما وسيتبين لنا مزيج من الشخصيات المتنافرة والمتناغمة. سنرى يهوذا الخائن يتقدم عصابة ظلمة خرجت في وسط الظلمة، كما سنرى سمعان بطرس تأخذه الغيرة ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة بدلا من رأسه، كما سيبرز أمامنا حنان الثعلب رئيس الكهنة العجوز المخلوع، بالإضافة إلى صهره قيافة رئيس الكهنة الذي وضعته روما. عرض هذه الأحداث في إنجيل يوحنا يختلف عن الذي رأيناه في الأناجيل المتوازية، أي متى ومرقس ولوقا. التركيز في تلك الأناجيل كان على بشرية المسيح وعلى آلام المخلص. في الأناجيل الثلاثة الأولى، وبينما كان المسيح يقترب من مدينة القدس، كان يتحدث عن موته وعن الطريقة التي سيعاملونه بها وعن آلامه وقيامته بالجسد. أما في إنجيل يوحنا فنرى التشديد على ألوهية المسيح، إنه الله الإنسان، والتركيز هو على مجده. في اعتقاله وموته وقيامته سوف نرى مجده. لابد لنا في بداية الأمر أن نقرأ من هذا الفصل 18 من يوحنا بعض الآيات من الأولى وحتى التاسعة. تفضلي يا ميسون.
قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا.
في هذه الفقرات سنرى خليطاً رائعاً من عظمة المسيح ووداعته، ويبدو وكأنه قضى لياليه تحت ضوء القمر، وفي تلك الليلة وقمر الفصح يسطع بجماله وكماله ذهب المسيح مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون. وادي قدرون هذا يمتد من شمالي القدس إلى جنوبها منتهيا عند البحر الميت، وهو عادة يكون جافا مدة 9 أشهر من السنة، وفي الأشهر الثلاثة الباقية يكون جدولا يؤدي إلى بستان جتسيماني حيث تعود المسيح أن يجتمع فيه مع تلاميذه بما فيهم يهوذا الإسخريوطي. لماذا ترك الرب أورشليم وخرج إلى عبر وادي قدرون؟ يبدو أن هذه كانت عادة عنده، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه، ويخبرنا لوقا في إنجيله ما يلي: وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، وأيضا وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون. ووادي قدرون يقع بين جبل الهيكل وجبل الزيتون، وهكذا احتاج أن يعبر وادي قدرون ليذهب إلى جبل الزيتون، وقد تعود هو وتلاميذه أن يذهب هناك. الرب عبر وادي قدرون بعد أن أحاك يهوذا مؤامرة خيانة الرب، ووادي قدرون يعني الوادي الأسود. هناك شخص آخر عبر هذا الوادي في القديم بعد خيانته، إنه الملك داود الذي كان هاربا من ابنه أبشالوم الذي قام عليه بعد أن خانه صديقه ومشيره أخيتوفل. وحسب معرفتنا فإن المسيح لم يقضي ولا ليلة واحدة في القدس. في الأسبوع الأخير من حياته كان يبيت عند أحبائه في بيت عنيا، وحتى في الليلة الأخيرة ذهب إلى بستان جتسيماني إلى ذلك المكان الهادئ ليعطي فرصة لأعدائه أن يقبضوا عليه. كانوا يريدون القبض عليه إلا أنهم كانوا يخافون الجمع. كما تلاحظ أخي الكريم، فإن يوحنا لا يذكر لحظات العذاب في هذا البستان وصلاته الحارة للآب، وبدلا من ذلك فهو يذكر المجد ويشدد على ألوهية المسيح. وستلاحظ أن يسوع لا يقاوم، إنه الشاة الوديعة التي سيقت للذبح وهي صامتة. النبل والكرامة اللذان أحاطا به وقتئذ كانا هائلين. ومن الجدير بالذكر أن يوحنا هو الوحيد الذي أعلمنا أن في هذا المكان بستانا. في القديم سقط آدم الأول في بستان، وصار سقوطه عارا على البشرية كلها، والآن نرى آدم الثاني يسوع ينتصر في بستان، فأضحت نصرته مجدا وفخارا له ولأتباعه. والآن تبدأ البغضة بالظهور إلى حيز الوجود، ويتنكر للرب تلميذ من تلاميذه يهوذا الخائن، فانتهز فرصة عبور الرب إلى البستان ونفذ خطته. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. وهكذا تلتقي مجموعتان من الناس، الأولى مكونة من أحباء المسيح وعلى رأسهم يسوع، والثانية عبارة عن عصابة من الظلام بزعامة يهوذا الغدار. الأولى لم تحمل مصابيح لأن نور العالم معها، أما الثانية فلم تستطع أن تمشي في الظلمة لأنها ظلمة فحملت مشاعل. وهكذا التقت المحبة بالبغضة، واجتمع الحق بالباطل، وقهرت العداوة، وزهق الباطل أمام نبع المحبة ومصدر الحق، مجدا للرب. يقدر عدد الذين خرجوا للقبض على المسيح بحوالي 500 حاملين سيوفا وعصي. ولكن لماذا كل هذا الجمع؟ لأنهم عرفوا بقدرته على إجراء المعجزات، فأرادوا أن يمسكوه بأكبر قوة لديهم لئلا يفلت منهم. والآن لاحظ رفعة المسيح،
فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم: من تطلبون؟ إن يسوع يا صديقي لا تفاجئه الظروف، بل هو يسمو فوق الظروف وهو الذي يسيطر عليها. صديقي، لا تظن أننا نقف أمام رجل ضعيف. لولا أن المسيح سلم نفسه لما نفعت كل أسلحة روما للقبض عليه. قال لهم بكل شموخ: من تطلبون؟ سألهم وهو العارف بكل شيء، سألهم حتى لا يتعرض الجند لأحد من تلاميذه خرافه العزيزين على قلبه. ما أكرمك ربا وفاديا أيها المسيح؟ أجابوه يسوع الناصري، قال لهم: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم. لا أريد أن أمر على هذا الأمر مرور الكرام، لأني أريدك مستمعي أن تنتبه جيدا للحدث. وأنا كلما أتأمل في هذه الأحداث تختلج في داخلي مشاعر عميقة تجاه ذاك الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. وأصلي مستمعي أن تعمل هذه التأملات في داخلك لتحب أكثر من أحبك إلى المنتهى. لاحظ أنهم دعوه يسوع الناصري ولم يعطوه الكرامة اللائقة به، رفضوا أن يسموه المسيح. وهذا لا يهم، لأن اسم يسوع يعلو فوق كل اسم، وسيأتي يوم فيه كل الذين فوق الأرض وتحت الأرض حتى الذين في الهاوية، الجميع سينحنون لاسم يسوع. ولكن الآن الجمع الواقف لا يعترف به كالمخلص المسيح ابن الله الحي. لم يعرفوه في بداية الأمر، والغريب أن يهوذا أيضا لم يستطع التعرف عليه. لماذا؟ يقول بولس: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. أنا أعتقد أن يهوذا لم يستطع التعرف عليه لأن الرب في ذلك الوقت وقف أمامهم كرب المجد. كانوا عميانا يفكرون بعقول غيرهم ويعيشون بقلوب رؤسائهم لا بقلوبهم هم، فقالوا: يسوع الناصري. فلما قال لهم إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض مجدا. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. حتى في هذه اللحظات الحالكة، عندما كان على وشك أن يسلم نفسه كحمل الله من أجل خطايا العالم، في هذه اللحظات أيضا كشف عن ألوهيته ورجعوا إلى الوراء. بيّن لهؤلاء أنه هو المسيطر على الأمور، وأنهم لا يستطيعون أن يمسكوه بدون إذن منه. لم يسقطوا ليتعبدوا له، بل سقطوا خوفا ودهشة. كانوا مضطربين لأنهم لم ينظروا يسوع الناصري فحسب، بل رأوا الله الإنسان، رأوا رب المجد. وهذا يتمم النبوة: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. كذلك في المزمور 35 نقرأ: ليخزى وليخجل الذين يطلبون نفسي، ليرتد إلى الوراء ويخجل المتفكرون بإساءتي. ثم المزمور 40: ليخزى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها، ليرتد إلى الوراء وليخزى المسرورون بأذيتي. قال أغسطينوس: إذا كان هذا مقدار تأثر الأشرار من رؤيتهم وجه المسيح وسمعهم صوته وهو يقدم نفسه بين أيديهم أسيرا، فكم يكون مبلغ تأثرهم من رؤيتهم وجهه الوضاح وسمعهم صوته الرهيب حين يجلس على عرش الدينونة والقضاء؟ تحقيق عظيم للنبوات عندما كشف الرب عن مجده للحظات. يطلبون يسوع الناصري، ها هو في مجده وبهائه، إنه رب المجد. صديقي، من الذي تراه؟ هل تعرف من هو؟ غير المؤمن لا يعرفه. قد يقرأ الناس الكتاب المقدس ويمارسون الدين ويتحلون بأخلاق عالية ولا يعرفون المسيح ابن الله الحي. فسألهم أيضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذي أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. نعتوه مرة أخرى بالناصري على الرغم من أن مجده قد أقنعهم بأنه المسيح ابن الله، ولكنهم لم يتزحزحوا عن اللقب الوضيع الذي تلقنوه من رؤسائهم ولم يتحولوا عن قصدهم. وهذا هو حال القلب المتقسي الذي لا يريد أن يعرف الرب على حقيقته بالرغم من إعلانه الواضح. لاحظ رفعة الرب، فهو مسيطر على كل الأمور، حتى إنه يقول لهم من يعتقلون ومن يتركون. سبق وعرفنا عن النبوة القائلة بأن الراعي يضرب فتتبدد الخراف، ويسوع لا يفقد أحدا منها، وهكذا يخلى سبيل التلاميذ. في نفس الوقت يعلن المسيح قبسا من مجد لاهوته ضد طالبيه للقبض عليه، كما يعلن حرصه على سلامة كل واحد من تلاميذه. صديقي، كما سبق وذكرت، لا أحب أن أستعجل في هذه التأملات لأنها غنية وشهية وممتعة، ولأنها تحمل لنا في طياتها دروسا لا نتعلمها إلا في مدرسة من تألم لأجلنا.
أشجعك أن تتابع معي هذه التأملات بحرص وألا تتردد في الاستفسار عن أي أمر غامض. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليكن سلامه العجيب زينة حياتك.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.